بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة ابن عثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منظومته اللامية: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل.
نعم، أخذنا البارحة في قوله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. طبعا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنكمل في لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وللصحابة فضل بعد الله عز وجل على هذه الأمة إلى قيام الساعة، فهم ممن أعان في حفظ هذا الدين. وكذلك لا بد أن يكون قلب المسلم طاهرا نقيا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون فيه شيء من الغل والحقد والحقد والبغض، وأن يكون اللسان طاهرا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تتكلم عن هؤلاء الذين سبوهم، تقول أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. وإذا كان سب المسلم عموما حراما وفسوقا وعصيانا، فسب الصحابة أكبر من ذلك. وسب الصحابة إنما يراد به هدم الدين، إنما يراد به هدم الدين من أساسه. وكذلك سب الصحابة أيضا يجر إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يحذر من هذا الفعل، وكذلك أن يدافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر فضائل الصحابة ويقرأ في سيرهم، وأن يحذر من كل من يطعن فيهم. ومعنا اليوم قال: وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل. هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويؤكد أن هذه العقيدة التي ذكرها في هذه المنظومة ليست من عنده. هذه العقيدة يبين لك أنها ليست من عنده، ولم يأتي بشيء جديد من عنده. قال: وأرد عهدتها إلى نقالها، أي أن هذه العقيدة التي تكلم فيها يرد ما فيها إلى السلف الصالح، إلى الرعيل الأول، إلى الطراز الأول، وأنه في عقيدته وفي تدينه على ما كان عليه السلف الصالح، فهو يلزم غرز هؤلاء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكما قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. قوله: وأصونها عن كل ما يتخيل، أي لا أقول في الصفات وفي صفات الله عز وجل قولا بعقلي. يقول لا أقول في باب الصفات وفي العقائد شيء بعقلي، فإن أهل الضلال مالوا عن الحق وانحرفوا بما بسبب ماذا؟ بعض الأسباب، بسبب العمل بالعقل القاصر، وأخذوا هذه الأمور عن طريق عقولهم، وتركوا النصوص من الكتاب والسنة وسلف الأمة. ثم قال: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. وهنا أيضا يذم الشيخ رحمه الله ترك الوحيين والاعتماد على الوحيين والذهاب والاستدلال بكلام وبالأقوال بالآراء الباطلة، ويقدمها على نصوص الوحيين، فقال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل أو الأخطل. وقد أحسن الوصف ابن القيم رحمه الله فقال: تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان، تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. يقول: وإذا استدل يقول قال الأخطل، أي أنهم يستدلون على باطلهم، أهل الضلال والأهواء يستدلون على باطلهم وعلى مذهبهم بكلام باطل، ويستدلون بكلام الأخطل. فكيف يترك كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتمد على قول نصراني، ويعتمد على قول نصراني وفي مسألة من مسائل الصفات تتعلق بدين الله عز وجل؟ والأخطل هو من بني تغلب، وهو شاعر نصراني، وهو شاعر نصراني اشتهر في عهد بني أمية. يقول أبو المعالي أسعد بن قال: كنت يوما عند الشيخ أبي البيان رحمه الله تعالى، فجاءه ابن تميم الذي يدعي الشيخ الأمين، فقال له الشيخ بعد كلام جرى بينهما: ويحك، الحنابلة إذا قيل لهم ما الدليل على أن القرآن بحرف وصوت قالوا قال الله كذا وقال رسوله كذا، وسرد الشيخ الآيات والأخبار. وأنتم إذا قيل لكم ما الدليل على أن القرآن معنى في النفس قلتم قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد. إيش هذا؟ يقول كما في العلول الإمام الذهبي: إيش هذا الأخطل نصراني خبيث، بنيتم مذهبكم على بيت شعر من قوله وتركتم الكتاب والسنة. فانظروا إلى أهل الأهواء يتركون الكتاب والسنة ويذهبون إلى آراء مثل هؤلاء أهل الضلال وأهل الباطل. نعم.
والمؤمنون يرون حق ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون.
نعم. وأبان شيخ الإسلام، وفي هذا المنظومة نحن نحاول نذكر فقط عقيدة شيخ الإسلام ولا نذكر بعض الأقوال أو الفرق التي خالفت في هذا اختصارا للوقت. وأبان شيخ الإسلام رحمه الله في قصيدته اللامية عن معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل عدة، ومنها الإيمان برؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى عيانا، يرونه عيانا يوم القيامة في الجنة وفي عرصات القيامة تصديقا للنصوص، وخلافا لمن أنكر الرؤية بصريح قوله كالخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم. يقول: والمؤمنون يرون حقا ربهم، أي ذلك يوم القيامة، أما في الدنيا فإنهم لا يرونه سبحانه وتعالى. ولذلك عندما طلب موسى عليه السلام الرؤيا في الدنيا قال الله عز وجل له: لن تراني. وقوله حقا هذا توكيد للرؤيا يوم القيامة، توكيد للرؤيا يوم القيامة وأن هذه الرؤيا حقيقية، فالله سبحانه وتعالى نراه بأعيننا رؤيا حقيقية. وهذه الرؤية ليست رؤية تامة بحيث أن الرأي يحيط بالمرء، وإنما هي رؤية ليس فيها إدراك، ولهذا يقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ومن الأدلة على الرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الإمام عبد الرزاق بن همام في تفسيره الحسنى هي الجنة، الحسنى هي الجنة والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله، النظر إلى وجه الله. ومن الأدلة أيضا على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فكما أنه يحجب أو يحجب الكافرين فإن المؤمنين يرون الله عز وجل. وكذلك من السنة من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، يقول الإمام عبد الغني المقدسي وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما رؤية الله في عرصات يوم القيامة فإن قول أهل السنة في الرؤية أن الرؤية حق لأهل الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة، والرؤية التي للمؤمنين هي رؤية سرور وتلذذ وإكرام. واختلف أهل السنة في رؤية الله عز وجل في الموقف، أما في الجنة فهم اتفقوا على الرؤية، أما في الموقف في العرصات هل هي للمؤمنين وحدهم أم هي للمؤمنين والمنافقين أم للناس جميعا؟ وأنقله باختصار من كلام أهل العلم، قال أهل العلم على ثلاثة أقوال، وكل الأقوال في مذهب أهل السنة قال بها طائفة، كما قال الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إن الخلاف في هذه المسألة أي في العرصات بين المؤمنين والمنافقين في العرصات، قال هذه المسألة هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة أو لا يرونه، هل يراه المنافقون أو لا يرونه، لا ينبغي أن تكون من المسائل التي يشدد فيها الخلاف، بل الأمر فيها خفي، هذا كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. فجمهور أهل السنة والحديث على أن الرؤية للمؤمنين في عرصات القيامة، وقال طائفة منهم للمؤمنين والمنافقين، وممن ذهب إلى ذلك ابن خزيمة كما نص عليه في كتاب التوحيد. والقول الثالث أن الرؤية للجميع للمؤمنين والمنافقين والكفار، واستدل على ذلك بأن الكافر يحجب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فاستدلوا في هذا الدليل بما أن الكفار حجب فالمؤمن يرونه. وكما ذكر أهل العلم أيضا أن النظر أو رؤية الرب عز وجل نوعان، رؤية إكرام ولذة ونعيم، رؤية إكرام ولذة ونعيم وسرور، وهذه للمؤمنين في الجنة وللمؤمنين أيضا في عرصات يوم القيامة، وهي من الطمأنينة له. والنوع الثاني قالوا رؤية حساب وتقرير وتعريف، رؤية حساب وتقرير وتعريف، فهذه يقول بعض أهل العلم هذه التي يمكن أن يقال أنها يدخل فيها المنافقين، واستدل بحديث أن الله عز وجل يأتي الأمة وفيه منافقوها ثم يأتيهم في غير الصورة التي رأوها من قبل ثم يأمرهم بالسجود فلا يسجدون، فاستدلوا بهذا الحديث على أن المنافق معهم. ولكن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يكون فيها في هذا التشديد والاختلاف. يقول الشيخ ابن باز في هذه المسألة رحمه الله: أما المنافقون فمحل نظر، أما المنافقون فمحل نظر. جاء في بعض الروايات يقول الشيخ ما يدل على أنه يأتي هذا اليوم والأمة وفيها منافقوها كما مر معنا الحديث، لكن ليس فيه الصراحة والتصريح بأنهم يرونه يوم القيامة. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار أن المنافقين يرون الله يوم القيامة في موقف الحساب ولا يرونه بعد ذلك. وكما ذكرت قبل قليل ذكر شيخ الإسلام أعذار من اختلف من أهل العلم في هذه المسألة، فإن مع كل فريق معه دليل، مع كل فريق معه من الأدلة ما يرى أنه يدل على ما ذهب إليه. ونكتفي بهذا في هذه الليلة، دخل وقت الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله لي ولكم الإخلاص والقبول في القول والعمل، وأسأل الله أن يجزاكم خيرا وأن يوفقني وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.